بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في موضوع حقوق الأبناء على آبائهم، وربما كان هذا الموضوع، ربما كان هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الموضوع. من حقوق الأبناء على آبائهم أن يؤدبوا بالأدب الإسلامي. كل دين أو كل مذهب أو كل مبدأ أو أي حضارة هي مجموعة أفكار ومجموعة قيم ومجموعة أخلاق، أخلاقيات، وقد يعبر عنها بالأدبيات. الإسلام له أفكاره وله قيمه وله آدابه. هناك آداب الاستماع، آداب الحديث، آداب الطريق، آداب طلب العلم، آداب تلقين العلم، هناك آداب الزوج مع زوجته، آداب الزوجة مع زوجها، آداب الجار مع جاره. في الإسلام وفي السنة المطهرة موضوع كبير ويحتل مساحة كبيرة، إنه موضوع الآداب. فالابن فضلا عن أن الأب ملزم أن يعلمه مبادئ الإسلام وأن يعلمه قيم الإسلام، عليه أن يؤدبه بأدب الإسلام. ومرة ثانية أوضح حقيقة دقيقة جدا، هو أن الأب دوره كدور الطبيب، عليه أن يبذل قصارى جهده، أما أن يكون تحقيق النجاح محاسبا عنه فهذا شيء فوق طاقته، لأن الله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المربين وإمام المعلمين وسيد العلماء وسيد الأتقياء وأخشع خلق الله، قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت عليهم بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك ما تمكن أن يلقن العلم الشريف لابنه الذي هو من صلبه. أقول هذا الكلام لأن موقف الأب يجب أن يكون دقيقا جدا، لو أنه أهمل محاسب على إهماله، لو أنه عجز عن تحقيق الهدف الذي أراده الله من الإنسان في ابنه نقول له إن هذا العجز لست محاسبا عنه، لأن الطبيب عليه أن يبذل قصارى جهده وليس عليه ضمان الشفاء. هذه حقيقة مسلم بها لا تقبل الأخذ والرد. فعلى الأب أن يؤدب ابنه على الآداب الإسلامية، ولكن، وهذه كلمة صريحة، ما دور الكلام في نقل الآداب؟ ما دور الكلام في نقل القيم؟ إن دور الكلام دور ضئيل جدا، محدود جدا، ولكن يكفي أن يتأدب الأب بالأدب الإسلامي، وأن يكون في بيته مسلما صادقا، يكفي أن يصدق ليعلم أبناءه الصدق من حيث لا يشعر ولا يشعرون. لمجرد أن يكشف الابن أن الأب يكذب على أمه، وأن الأم تكذب على الأب، وأن الأخ يكذب على أخيه، هذا اسمه كذب ممارس. الواقع فيه كذب، فالابن يتعلم من الواقع أضعاف ما يتعلم بالتلقين. من هنا قالوا لغة العمل أبلغ من لغة القول. المسلمون في إندونيسيا أسلموا لا عن طريق الدعوة، ولكن عن طريق الممارسة، عن طريق المعاملة. في موسم الحج الماضي حدثني أخ كريم قال لي التقيت برجل من أوروبا، هو في عرفات يدعو ويبكي، مظهره ينبئ عن أنه ليس عربيا وليس من بلاد الشرق الأوسط. فلما سأله عرف أنه من دولة في قلب أوروبا. أول سؤال يخطر في باله: كيف أسلمت؟ أو لماذا أسلمت؟ فكانت الإجابة في منتهى البساطة: إن طالبا مسلما سكن في بيته، هذا الطالب رآه مثلا أعلى في الاستقامة، عفة ما بعدها عفة، صدق ما بعده صدق، جدية ما بعدها جدية، انضباط، صلاة، ذكر، عبادة. من حيث لا يشعر هذا الطالب ترك أبلغ تأثير في هذا الإنسان، وكان إسلام هذا الرجل على يد هذا الطالب. وجاء إلى بلاد مكة، بلاد الحجاز، ليؤدي الفريضة. إذن هذه كلمة أقولها من القلب. الإسلام الآن لا يحتاج إلى كلام. الكلام ولا سيما في هذا العصر هناك طوفان أو هناك طوفان، يعني الكلام الكلام، الكتابات، المقالات، الكتب، التسجيلات، الخطب، المحاضرات، الندوات، بلغت من الكثرة والعمق والتفنن والتنوع والقدرة على التأثير الحد الأقصى. وما لهؤلاء الناس لا يرتدعون ولا يؤثر فيهم هذا الكلام؟ لأن لغة العمل أبلغ من لغة القول. أنا أقول لكم هذه الكلمة: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآن لا يؤثر في أخيك ولا في جارك ولا في زميلك ولا في صديقك ولا في أي إنسان تلتقي به، لا يؤثر به أو لا يؤثر فيه دقة الفكرة ولا دليلها، لا، يؤثر فيه الموقف الإسلامي، أن تكون صادقا، أن تكون منضبطا، أن تكون عفيفا، أن تكون سخيا، أن تضع المادة تحت قدمك من أجل مبدئك، أن تكون عند وعدك، عندما تقول. فهذا إذا كان هذا هو الطريق الوحيد لنشر الدين في الأوساط، فأن يكون الطريق الوحيد لتلقين أولادك الإسلام من باب أولى. لذلك قبل أن تقول لأولادك عد للألف وللمليون، هل أنت في مستوى هذا القول؟ إن دعوتهم إلى الصدق فهل أنت صادق؟ إن دعوتهم إلى أن يفعلوا كذا وكذا فهل تسبقهم أنت إلى فعل كذا وكذا؟ هذه الازدواجية في شخصية الإنسان، هذه الازدواجية هي الطامة الكبرى في هذا العصر. هناك شرخ كبير بين ما تعتقده وبين ما تؤمن به وبين ما تدعو إليه وبين ما تمارسه في حياتك اليومية. هذا الشرخ الكبير، هذه الهوة الكبيرة فصلت الإسلام عن الحياة. ما تسمعه في المسجد، ما تسمعه من خطيب المسجد كلام طيب 100%، ولكن ما تراه في الحياة اليومية شيء آخر مختلف كل الاختلاف. لذلك الكلمة الفصل والكلمة الصادقة، إذا أردت أن تربي أبنائك على أي شيء لا تنتظر أن يكونوا كما تريد إن لم تكن أنت كما تريد أبدا. إذا كنت أنت عاجزا عن أن تكون صادقا فأولادك أعجز عن الصدق منك. إذا كنت أنت عاجزا عن أن تضبط شهواتك، يكفي أن يرى ابنك، يراك ابنك تستقبل امرأة لا تحل لك، قريبة أو صديقة أو ويكفي أن ينظر إليك وأنت تدير معها حديثا لطيفا وأنت تملأ عينيك منها. أي كلام تقوله لابنك عن غض البصر وعن العفة وعن كلام لا قيمة له إطلاقا. يجب أن يرى الابن من أبيه الصدق العفة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام عفيف عن المحارم، الإسلام عفيف عن المطامع. إذا أردنا أن نوسع الدائرة يمكن، دعونا من تربية الأبناء ووسعوا الدائرة إلى الدعوة إلى الله. لن تستطيع أن تؤثر في إنسان كائنا من كان إن رأى هذا الإنسان مسافة بين أقوالك وأفعالك. الكلام سهل. لذلك قال بعض الأدباء: إن أكثر الناس يستطيعون الحديث عن المثل العليا، ولكنهم لا يستطيعون أن يعيشوها. يعني لك أن تقول هذه حقوق الأم، ولكن البطولة أن تعرف هذه الحقوق وأنت متزوج. حينما تصطدم أمك مع زوجتك تقف مع من؟ تقف مع مبدئك أم مع شهوتك؟ تقف مع مصلحتك العاجلة أم مع مصلحتك الآجلة؟ لذلك هذه الكلمة لا بد منها تقديما لهذا الموضوع الدقيق. يعني يا رب كيف أؤدب ابني بالأدب الإسلامي؟ يجب أن تكون أنت مسلما، يجب أن يكون هذا البيت إسلامي، يجب أن لا تعد وعدا إن لم تكن متأكدا من أن توفيه. الطفل يصدق كل ما تقوله له، وعدته بمكافأة إذا نجح، وها هو ذا قد نجح، أين المكافأة؟ هو لا يعرف أنك لا تملك مالا، يعرف أنك وعدته، أنت أبوه، وهو يظن كما يقولون المرأة والطفل الصغير يحسبان الرجل على كل شيء قدير، هكذا تظن المرأة وابنها في وقت واحد. فإذا كنت لست متأكدا من قدرتك على أن تفي بوعدك فلا تعد. يعني علم ابنك قدسية الكلمة. لأن لاحظ ملاحظة، يعني هي مشكلة، مثلا على مستوى الأقارب، على مستوى الأصحاب الأصدقاء، على مستوى الجيران، على مستوى العلاقات اليومية، تطلب طلب، والله أنا بحاجة لهذا الشيء، بتلاقي 4-5 اندفعوا اندفاعا عجيبا لتقديم خدماتهم. تنتظر اليوم والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، يبدأ أسبوع واثنين وثلاثة ولا تجد استجابة لهذا الطلب. طيب لماذا؟ هذا الذي قال لك أنا سأفعل هذا، هذا كلام. أما عند وعد الحر دين أنت ابقى صامتا، الصامت في سلام، والمتكلم إما له أو عليه. أنت إذا كنت لست متأكدا من قدرتك على أن تفي بما وعدت فابق صامتا، فهذا أشرف موقف تقفه. أيام الأخ يزور أخته تشكو له بعض ما هي بحاجة إليه، هي تركيها لي وهي على عيني، وهي الأخت تصدق وتنتظر الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران، ولا من مجيب ولا من سميع ولا من قريب. فهذه المشكلة، أنه الوعود كثيرة، التبجح كثير، التوجيه كثير، الوعظ كثير، التطبيق قليل. فلذلك قبل أن تفعل شيئا، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذه أبيات بليغة، يعني سؤال دقيق: ما هو الفرق الجوهري بين دعوة الأنبياء عليهم صلوات الله وبين دعوة الدعاة؟ الفرق الجوهري هو أنك لن تجد في حياة النبي أي مسافة بين ما يقول وبين ما يفعل. هذا هو ملخص ملخص الملخص. إذا أردت أن تؤثر في الناس فكن في مستوى دعوتك. إذا علمت الناس السنة طبق السنة قبل أن تعلمهم إياها. إذا علمت الإنسان أدب التواضع كن متواضعا. إذا علمت الإنسان أدب إنكار الذات أنكر ذاتك أولا. إذا علمت الناس أدب التوكل توكل أنت قبلهم. إذا علمت الناس أدب السخاء كن سخيا قبل أن تعلمهم السخاء. هذا إذا فعلناه رضي الله علينا جميعا، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. سبحان الله، يعني هناك جبلة جبلها الله عز وجل في قلب كل أب، هذه الجبلة هي الحرص على أولاده. ولكن المشكلة أنك تحرص على أولادك من زاوية نظرك، من وجهة نظرك. فالأب الذي لا يعرف الله عز وجل يحرص على مستقبل أولاده وفق تخطيطه هو، هذا الذي يسميه الناس ضال مضل. يحب أن يكون أولاده أحرارا في أعمالهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم، ولا يتأثر كثيرا إذا رأى انحرافا لا بد من أن يكون ابنه كذا وكذا. لذلك تعلم الأب فرض عين قبل أن يعلم. الأبوة مسؤولية، يعني كل إنسان بيتزوج بينجب أولاد، هذا في مقدور أي إنسان، جاهل، عالم، عظيم، تافه، أخلاقي، لا أخلاقي، شيء يعني كائن مع كائن ينجبان مولودا. ولكن الأبوة في الإسلام مسؤولية قبل أن تكون متعة، مسؤولية كبيرة. هذا الذي أنجبته له حق عليك. النقطة التي ذكرتها لكم في الدرس السابق أن الله عز وجل لماذا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا جعل الدرهم الذي تنفقه على عيالك خيرا، أو جعل الدرهم الذي تنفقه على عيالك صحيح خيرا من أي درهم آخر؟ لماذا؟ لأن إنفاق المال على الفقراء تنفق عليهم أنت، وهناك آخرون ينفقون عليهم. أي باب من أبواب الخير، إن امتنعت أنت تقدم غيرك، ولكن رعاية الأولاد، هؤلاء الأولاد إن تخليت أنت عنهم من لهم؟ ليس لهم أحد. من هنا كان الدرهم الذي تنفقه على عيالك أو على أولادك خيرا من أي درهم آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام في مقدمة أو في مقدمتي، كلاهما صحيح، هذا الموضوع. والحديث الثاني عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. معنى نحل أي أعطى. رواه الترمذي هذا الحديث الثاني. قلت لكم سابقا وهي فكرة مهمة أعيدها مرة ثانية، الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض معايش. معنى معايش يعني جعل في الأرض أبوابا لكسب الرزق. كل واحد له حرفة، هذا مدرس، التدريس باب لكسب الرزق، هذا محامي، المحاماة باب لكسب الرزق، هذا موظف، هذا صاحب مهنة يدوية، حرفة يدوية. كل إنسان يعيش من عمل الناس في أمس الحاجة إليه، وهذا تصميم الله عز وجل. الإنسان يتقن عمل واحد وبحاجة إلى آلاف آلاف الخدمات والحاجات. الحياة تقوم على العلاقة المتبادلة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل في الحياة الدنيا أبوابا للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. الأسرة أحد أكبر هذه الأبواب. الأسرة أحد أكبر هذه الأبواب. يعني يكفي أن تكون زوجا مثاليا، أن ترعى زوجتك، أن تحملها على طاعة الله، أن تعرفها بأمر آخرتها، أن تعطيها سؤلها بالمعقول من دون شطط، من دون إسراف، من دون تبذير، من دون مباهاة، أن تكفيها مؤنتها، أن تطمئنها لا أن تهددها بالطلاق صباح مساء. يكفي أن تبث في قلبها الأمن والطمأنينة، وأن تطعمها مما تأكل، وأن تلبسها مما تلبس، وأن توقرها توقيرا يليق بها كزوجة شريكة حياة. هذا باب كبير من أبواب العمل الصالح. أولادك يكفي أن تحرص على مستقبلهم، يكفي أن تحرص على هدايتهم، يكفي أن تسعى لتنشئتهم نشأة صالحة. بناتك يكفي أن ينشأن على طاعة الله ورسوله، يكفي أن تكون هذه البنت وفق ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تبحث لها عن زوج مؤمن. فإن في هذا العمل عملا عظيما هو مدخل لك على الله عز وجل. الآن أوسع الدائرة، حرفتك عملك يكفي أن تتقنه وأن تكون صادقا فيه، وأن لا تغش به المسلمين، وأن تمارسه وفق الشرع، وأن تبتغي به خدمة المسلمين، حتى ينقلب هذا العمل إلى عمل صالح. يعني أحيانا إنسان يتوهم أنه كم إنسان فقط هذول لهم عند الله مكان كبير، يعني هذا الذي يبني هذا المسجد وهذا الداعية وهذا الخطيب. لا، أنت أيها الأخ الكريم بحرفتك وعملك اليومي وفي بيتك وفي ومع زوجتك وأولادك وفي علاقاتك الاجتماعية، إذا أوقعتها وفق منهج الإسلام وضبطت عملك، هذه كلها أبواب لدخول الجنة. معقول يكون الناس كلهم دعاء؟ لا، أنت صاحب مهنة، صادق، مستقيم، أمين، تنصح المسلمين، تبتغي بعملك هذا خدمة المسلمين. نعم، هذا باب كبير من أبواب دخول الجنة. يعني أنا أريد أن أقول إن الأبواب المفتحة للجنة لا تعد ولا تحصى. الأبواب المفتحة. شيء آخر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه، هذا الحديث يؤكد هذا الكلام كله الذي قيل قبل قليل. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتنا، يبدو في قرابة، وأنا صبي صغير، وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت لي أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي ذلك لكتبت عليك كذبة. أن تمارس مع ابنك الصدق قبل أن تأمره بالصدق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. يعني أيام الأب ما ببالي ماذا يأكل ابنه من طعام حلال طعام حرام، هذا الشيء بجوز أكله ما بجوز أكله، شاهد معه حاجة ليست له، من أين هي؟ هذا الذي لا يبالي ربما شجع ابنه على أكل مال الحرام وهو لا يدري. فقال عليه الصلاة والسلام لحفيده الحسن وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ. هذه كلمة فصيحة وهي اسم فعل، ارمي بها. أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه الشيخان. هي حرام. يعني إذا كان الأب مر على بائع وأكل شيء من هذا المبيع وهو لا ينوي الشراء على مرأة من ابنه، صار في شعار حط الخرج، هذا شعار لا تدقق. أما الأب تعفف انتبه الابن، في انضباط. لذلك مر بنا سابقا أنه من أكل لقمة من حرام جرحت عدالته، تطفيف بتمرة تجرح العدالة. في عنا قاعدة شهيرة جدا: لا يستقيم الظل والعود أعوج. جيب عود أعوج ضعه في الشمس، هل يمكن أن يأتي ظله مستقيما؟ أن يأتي ظله مستقيما مستحيل. متى يستقيم العود والظل أعوج؟ والبيت الشهير الذي تعرفونه جميعا: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يعني الأب كما قلت لكم سابقا في سن لا يجدي معه إلا الملاعبة والمداعبة، لاعب ولدك سبعا طفل صغير، هذا الذي يستيقظ ليضرب ابنه ضربا مبرحا إذا بكى في الليل وأيقظه وعمره سنتان، هذا ليس أبا. هذا الإنسان لا ليس في مستوى أن يكون أبا لولد. من واحد لسبعة هذا الطفل الصغير يحتاج إلى إناث، يحتاج إلى ابتسام، يحتاج إلى ملاعبة، يحتاج إلى أن تهبط إلى مستواه، يحتاج إلى أن تمضي معه فترة في تأليف قلبه. فالنبي على عظمة شأنه وعلى عظم قدره كان يمشي على أربع ويركب الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الحملان أنتما ونعم الجمل جملكما. ومن كان له صبي فليتصابى له. وكانت الجارية تأخذ بيد رسول الله، البنت الصغيرة جدا، وتمضي به حيث تشاء. الآن لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا من سبعة إلى أربعة عشر، تأديب، تكلم خلاف الحق، أخذ ما ليس له، نظر نظرة غير مؤدبة، يعني يجب أن تؤدبه باستمرار. لكن شو المشكلة؟ أنه أحيانا 1000 إنسان ينظف لا يستطيع أن يزيل أثر إنسان يوسخ، فكيف إذا كان منظف واحد و1000 موسخ؟ عكسوها، الإنسان أيام يعني بحكم الفساد العام الاجتماعي مصدر واحد للتوجيه و1000 مصدر للإفساد، على كل وأدبه 7. مأثورة عن هذا النبي الكريم من هذه الوصايا، وبعضهم يقول ليس نبيا، على كل ورد ذكره في القرآن الكريم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يعني في مرحلة لا تملك إلا التوجيه الصحيح وأن تكون قدوة، وعلى الله الباقي. يا بني اتخذ تقوى الله تعالى تجارتك، يأتيك الربح من غير بضاعة. أول ملاحظة أنه استقيموا ولن تحصوا، استقم على أمر الله واجعل تجارتك أن تكون مستقيما على أمر الله، ولا تسأل عن الخير الذي سيأتيك من كل جانب. النصيحة الثانية، يا بني احضر الجنائز فإن الجنائز تذكرك بالآخرة. الجنائز تذكر بالآخرة، يعني أيام الشباب في مرحلة من حياتهم يعني أسقطوا من حسابهم كليا موضوع الموت أو موضوع مغادرة الدنيا. هناك مفاجآت، كم من شاب مات في مقتبل العمر؟ هذه الفكرة الخاطئة، أنا شاب هلأ، هذا كلام غير صحيح. يعني نسمع كل يوم بنعوات الشاب أو الشابة أو فلان الوالدة مع ابنها، إذا الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فالنصيحة الثانية أن يتجه الشاب إلى أمر الآخرة. يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشه، يعني في الصباح ساعة فيها من التجلي وفيها من البركات والخيرات لا يعلمها إلا الله، لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. ربنا عز وجل في هذا الوقت يتجلى على عباده، فلذلك هناك من يستيقظ ليأخذ من هذا التجلي شيئا، وهناك من يمضي هذا الوقت نائما. على كل، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. لذلك مر معي أن من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا دعاء قرآني. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتمثله في شيء آخر، اللهم تب علينا من نسيان التوبة وتب علينا من تأخير التوبة. نسيان التوبة ذنب يضاف إلى ذنب الذنب، وتأخير التوبة ذنب. الشعور أنه أنا شاب غدا أتوب، ويحك، أوليس الدهر كله غدا كما قال عليه الصلاة والسلام، والقول الشهير هلك المسوفون. يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضي عمله، ترضى عن عمله. لا ترغب في ود الجاهل، إذا أثنيت على جاهل فكأنك تثني على جهله. من هنا الحديث الشريف: إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. إذا مدحت فاسقا أمام ابنك، فاسق لا يصلي، يشرب الخمر، يا أخي لطيف، تقول له مهذب، لبق، ذكي، شاطر، وين ماشي؟ ابنك يصدقك. إذا خلعت على هذا الإنسان العاصي لله المقترف للكبائر كل صفات الأدب والذكاء واللطف، والمشكلة هي يجب أن تسكت. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، يغضب حينما تمدح الفاسق. ماذا تفعل؟ تجعل القيم تضطرب في ذهن ابنك. لذلك أحيانا في القصص والأعمال التي تجسد هذه القصص في بعض أجهزة اللهو، ما الذي يحصل؟ أن شخصية من الشخصيات يسبغ عليها كاتب القصة البطولة، بطولة الشهامة، المروءة، حب الآخرين، حب خدمة الناس، الصدق، الأمانة، كل الصفات البطولية تسقط على هذه الشخصية، ومع ذلك تشرب الخمر ولا تأبه لأوامر الله عز وجل. إذا قرأ إنسان هذه القصة أو شاهدها ممثلة، ماذا يحصل؟ هذه القيم تتسرب إلى أعماقه، إلى عقله الباطن. أخطر ما في القصة إذا أراد الكاتب منها تدمير القيم هذا الخطر، أنه كل صفات البطولة يخلعها كاتب القصة على شخصية ما، وفي الوقت نفسه يظهر أن هذه الشخصية ليست منضبطة بأوامر الدين. في أعماق المشاهد أو القارئ يتسرب إلى عقله الباطن أن البطولة ليس من مقوماتها معرفة الله ولا طاعته، بل إن المعصية من لوازم البطولة. يكفي أن تبرز امرأة دينة على أنها ثرثارة، أو على أنها مهملة لأولادها، أو على أنها جاهلة، وتظهر امرأة متبرجة، يعني متفلتة من كل أدب إسلامي، على أنها امرأة صالحة وزوجة ناجحة صادقة مربية مخلصة لأولادها ترعى زوجها. هذه القصة تستطيع أن تقضي على مجتمع بأكمله من القصة. لذلك إذا قرأت أدبا وشعرت أنه حرك مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع فأنت أمام فن رفيع. فإذا لم يحرك هذا الأدب إلا المبتذل من مشاعرك والتافه من تفكيرك فأنت أمام فن رخيص. ويستطيع الكاتب الرخيص، كاتب القصة الرخيص، كاتب الشعر الرخيص، كاتب المقالة الرخيص، يستطيع إذا آتاه الله مقدرة أدبية رائعة أن يدمر مجتمعا بأكمله. يعني يجب أن تعرف ماذا يقرأ ابنك قراءة. إذا جئت بمطبوعات من المستوى الهابط إلى البيت هذا يقرأ من قبل الزوجة والأولاد، من أنت؟ أنت وعاء، تفكيرك، تصوراتك، محصلت ما يملأ في هذا الوعاء. فهذا الذي يعاشر رفاق السوء، هذا الذي يعاشر أناسا متفلتين من أوامر الدين، هؤلاء يبثون فيه قيما أخرى غير قيم الدين، يبثون فيه عادات ليست إسلامية، يبثون فيه مبادئ ليست إسلامية. لذلك أنت في النهاية، أنت أو ابنك وعاء، ماذا يصب في هذا الوعاء؟ فإذا كنت ممن يقرأ القرآن، ممن يقرأ سنة النبي العدنان، إذا كنت ممن يحضر مجالس العلم، إذا كنت ممن يقرأ كتابا إسلاميا يغذي قلبه وعقله، فأنت في النهاية إنسان، مبدأك صحيح، قيمك صحيحة، عاداتك، تقاليدك، أخلاقك. أما إذا سمحت لمغذيات أخرى، لثقافات أخرى، للباطل المزين المزخرف أن يملأ بيتك عن طريق كتاب أو مجلة أو قصة، أو يعني هناك أثر للقصة لا يعرفه إلا المختصون، أن تقرأ ما تشاء هذا غذاء. حتى أن هناك دراسات الآن أن أكثر الجرائم التي يرتكبها الصغار والراشدون والمراهقون إنما هي مستقاة بشكل أو بآخر مما يرونه من خلال الأعمال الفنية التي تجسد بعض القصص. يعني حدثني رجل أثق به قال لي والله في بعض القصص التي انقلبت إلى قصص مشاهدة 13 خيانة زوجية. لو أن شابة رأت هذا العمل الفني، يعني الخيانة الزوجية شيء بسيط جدا يمكن أن تفعله المرأة انتقاما من زوجها أو تأديبا لزوجها. أما المرأة المسلمة بينها وبين أن تنزلق في هذا العمل مسافات لا يعلمها إلا الله، بعيدة عنه بعد الأرض عن السماء. فهذا الذي تقرأه، هذا الذي تسمعه، هذا الذي تشاهده، شئت أو أبيت، أحببت أو لم تحب، في النهاية هو الذي يصنع عقيدتك، وهو الذي يصنع قيمك، وهو الذي يصنع عاداتك وتقاليدك. فالخطر من هنا يأتي. القرآن، اقرأ القرآن، هذا كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مرة قرأت بمجلة كلمة، سطر واحد، والله الذي لا إله إلا هو، إنها سم من أشد أنواع السموم فتكا. قال أنت أخلاقي لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. عالك أربع كلمات، هذا يدعو إلى أن تكون لا أخلاقيا من أجل أن تكون قويا، أو من أجل أن تأخذ ما تريد. لذلك لا بد من مقص بيد الأب يقص به كل شيء لا يعجبه أن يقرأه ابنه. إذا أردت أن تؤدبه أدبا إسلاميا، يا بني اتق الله ولا ترى الناس أنك تخشاه، ولا يرى الناس أنك تخشاه لشيء ما. يعني أيام الإنسان لا يخشى الله ابتغاء مرضات الله، يخشى الله ابتغاء غضب الناس، هذا نوع من الشرك. يا بني ما ندمت على الصمت قط، فإن الكلام إذا كان من فضة كان السكوت من ذهب. لأن الصامت في أمان أو في سلام، والمتكلم إما له أو عليه. يا بني اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. يا بني عليك بمجالسة العلماء، واستمع إلى كلام الحكماء، فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض بوابل المطر. وإياك والكذب وسوء الخلق، فإن من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غمه. ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. في عنا باللغة مصطلحين، الفهم والتفهم. الفهم والتفهم، الفهم معروف، أما التفهم محاولة الفهم. في إنسان لا يحب التفهم، يعني ليس مستعدا أن يبذل أدنى جهد ليفهم. في إنسان لا يفهم ولكنه يتفهم. يا بني لا ترسل رسولك جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. أيام الإنسان بكلف إنسان بمهمة، هذا الإنسان يشوه سمعته، يسيء إليه. الرسول يجب أن يكون من جنس المرسل، وشرف الرسول من شرف المرسل. يا بني يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من آخر الزمان، كيف أنه يدع الحليم حيران. يا بني اختبر المجالس على عينك، فإن رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما يزداد علمك، وإن تكن غبيا يعلموك، ويطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصيبك معهم. يا بني لا تجلس المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجل، فإنك إن تكن عالما لا ينفعك علمك، وإن تكن غبيا يزدك غباء، وإن يطلع الله عليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم. يعني أخطر شيء أن تحضر مجالس العلم التي تثق بها. يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك تقوى الله عز وجل. يا بني إني حملت الجندل والحديد، الجندل الصخر، فلم أحمل شيئا أثقل من جار السوء، وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر. يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. يعني البطولة أن تنصف الناس وأنت غضبان، لا وأنت سرحان وأنت غضبان. يا بني إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها راحل. منذ أن ولدت في الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلتك الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها راحل. يا بني عود لسانك أن يقول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا ترد. يا بني إياك والدين، فإنه ذل في النهار وهم في الليل. هذه بعض كلمات التي أثرت في الكتب القديمة عن سيدنا لقمان الحكيم. على كل، إذا بلغ ابن الرجل السن التي يميز بها ليس لك إلا أن تنصحه، هذا كل ما تملكه على ابنك. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، نعم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا أيضا من توجيه الأب لابنه، حديث رائع. حديث آخر في توجيه الأولاد، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحق الذي قبل الأخير هو أن يعوله حتى يبلغ سن الرشد، أن يعوله. أنا مالي مجبور فيك، لا مجبور فيه، هذا الكلام الصحيح. أنت حينما أردت أن تكون زوجا وأبا فلهؤلاء الأولاد حق عليك. لذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام، استمعوا جيدا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. مجبور فيه وزيادة. الشيء الآخر عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. إذن أن تعوله حتى يبلغ سن الرشد ويستطيع الكسب. بقي حق ليس في الوقت فسحة كي نشرحه، وسوف إن شاء الله تعالى أؤخره إلى درس قادم، لأنه من أعظم أبحاث هذا الموضوع أهمية، إنه العدل بين الأولاد في العطاء والوصية. هذا الذي يقع فيه معظم الناس في تفضيل الذكر على الأنثى في الوصية وفي الإرث، ويلجؤون إلى أساليب لا يرضاها الله عز وجل في التهرب من إعطاء البنات حقهم. هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نرجئه إلى درس قادم، لننتقل بعده إلى حق آخر من حقوق الإنسان مما له أو عليه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واقبل توبتنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. مولانا رب العالمين، اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.